الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هو الواحد الأحد، جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والصلاة والسلام على النبي المجتبى والرسول المصطفى، خير من وطئت قدماه الثرى، محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا ربكم الذي أنشأكم من العدم وأسبغ عليكم بفضله وافر النعم، واعلموا أن كل نعمة أوتيتموها في هذه الدنيا فسوف تسألون عنها يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عباد الله، النفس بطبيعتها كثيرة التقلب والتلون، تؤثر فيها المؤثرات، وتعصف بها الأهواء والأدواء، فتجنح لها وتنقاد إليها، وهي في أصل الأمر تسير بالعبد إلى الخطيئة والذنب، كما قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولهذا فإن لها خطرا عظيما على المرء إذا لم يستوقفها عند حدها، ويلجمها بلجام التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى، ويأطرها على الحق أطرا. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، إن الإيمان قائد، وإن العمل سائق، وإن النفس حرون، فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق، وإن فتر قائدها حرنت، فإذا اجتمع استقامت. إن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا فوضت إليها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك واتهمها على دينك، وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها. وإن الحكيم يذل نفسه بالمكاره حتى تعترف بالحق، وإن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق، فما أحبت منها أحب، وما كرهت منها كره. عباد الله، إن هذه الحياة التي نتقلب في أفيائها مليئة بألوان وأنواع الفتن والشهوات، فكم أردت لها من قتيل، وكم أذهبت من صواب حازم لبيب، وكم ممن كان يشار إليه بالبنان هوى بسببها في مستنقع الخطيئة السحيق. إنها مرحلة ابتلاء وامتحان وصبر ومصابرة، ليميز الله الخبيث من الطيب، كما أنها أيضا مرحلة إعداد وتنقية لنفس المؤمن، كي تؤهله لدخول دار النعيم، جعلنا الله وإياكم من أهلها. تلك الدار التي لا يدخلها إلا أرباب النفوس التقية النقية، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إن دارا زينها الله بيديه وجملها وحبرها، فكان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن تلك الدار لا يمكن أن تكون كلأ مباحا لكل نطيحة ومتردية من بني آدم، كلا، إنما هي لأولئك الذين سمت نفوسهم إلى ربهم، فأحسنوا العمل في الدنيا، وأدأبوا أنفسهم في خدمة سيدهم جل شأنه، ومع ذلك فهم في خوف دائم لا ينقطع، قلوبهم كقلوب الطير لا يأمنون مكر الله، بل هم بين خوف ورجاء، إن سمعوا وعيدا ارتعدت فرائصهم واضطربت جوارحهم فرقا وخوفا من ربهم عز وجل، إن عذاب ربهم غير مأمون. وإن سمعوا وعدا كادت أرواحهم أن تخرج من أجسادهم شوقا إلى موعود الله ودار كرامته. تلك هي نفوس أهل الإيمان العارفين بالله، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف لنا يا عباد الله أن نصل إلى ما وصلوا إليه؟ إنه سؤال في غاية الأهمية، وللجواب عليه يقال إن ذلك لا يكون إلا بتزكية النفوس. النفس التي بين جنبيك يجب عليك أن تزكيها تزكية صادقة، وأن تحاسبها محاسبة جادة لكي ترتقي بها إلى مراتب الكمال البشري الذي أمرنا بنشدانه وشحد الهمم من أجل الوصول إليه. ومن هنا كان لزاما على كل عبد يرجو لقاء ربه أن يطيل محاسبته لنفسه، وأن يجلس معها جلسات طوالا فينظر في كل صفحة من عمره مضت ماذا أودع فيها، ويعزم على استدراك ما فات، ويعد العدة للسفر الطويل إلى الله تبارك وتعالى. فإن القدوم على الله لا مناص منه ولا محيص عنه، ومن عقل وتبصر علم أن بعد الحياة بعثا وحسابا ومرتقا صعبا، المهبط منه إما إلى الجنة وإما إلى النار. أأخي إن أمامنا كربا لها شغب، وإن أمامنا أهوالا. أأخي إن الدار مدبرة، وإن كنا نرى إدبارها إقبالا. إن الحياة ومغرياتها وفتنها وكذلك أحزانها ومصائبها تدفع المرء إلى الغفلة والنسيان مما يقسو معه القلب وتشمخ فيه النفس. وحين يقارن المرء نفسه بسلف هذه الأمة من أهل القرون الأولى ومن تبعهم بإحسان، يلاحظ الفرق الهائل والبون الشاسع بين حالنا وحالهم. ألا وإن من عين العقل وصواب الرأي أن نسعى جميعا إلى أن نحذو حذوهم وأن ننهج نهجهم، وذلك من خلال استعراض أخبارهم وكيف كان تعاملهم مع نفوسهم إذا قصرت أو زلت، فلعلها أن تكون لنا نبراسا يضيء لنا الطريق، وشمعة تبدد عنا ظلام الغفلة والركون إلى الدنيا. وإن من أبرز سماتهم رحمهم الله وأخص خصائصهم سرعة رجوعهم وفيئهم إلى الحق حينما تزل بهم الأقدام. أجل يا عباد الله، فهم ليسوا ملائكة من الملائكة لا يخطئون، كلا، بل هم بشر كسائر البشر يذنبون ويقصرون، لكن الفرق بينهم وبين من جاء بعدهم إلا من رحم الله أنهم سريعوا الأوبة والرجعة إلى الحق والاستغفار. فهم كما ذكرنا يخطئون، لكن رجوعهم إلى الحق أسرع ما يكون. ولهذا امتدح الله عز وجل من هذا شأنه بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أجل، تذكروا أي حاسبوا أنفسهم وراجعوا مواقفهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقد خرجت معه، وتأمل إلى هذا المشهد وكيف كان الفاروق المبشر بجنة عرضها السماوات والأرض كيف كان يحاسب نفسه، يقول: خرجت معه مرة ثم اختلس عمر من أنس، يعني ذهب خفية، قال: فجلس وراء حائط بحيث لا يراه الناس، فسمعته وبيني وبينه الجدار يقول يخاطب نفسه: عمر أمير المؤمنين، بخن بخن، والله بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. وجاء رجل يشكو إلى عمر في خلافته وهو مشغول بأمور المسلمين، فغضب وكان قد نبه الناس ألا يدخل عليه أحد في هذا الوقت، حيث كان يعد إبل الصدقة ولا يريد أن يدخل عليه أحد فيفسد عليه طريقة العد. فدخل رجل فقير من فقراء المسلمين، قضيته أهم من كل قضية، ومشكلته أكبر من كل مشكلة، وليس له علاقة في غيره. فاقتحم الباب ودخل، فغضب عمر وأخذ العصا وضربه وقال: أتتركون الخليفة حين يكون فارغا؟ فإذا انشغل بأمر المسلمين شغلتموه، وكأن عمر يكون فارغا، وهو الذي يقضي الليل يدور في الشوارع يتتبع فقراء المسلمين وحاجاتهم، وهو الذي يجلس إليهم في النهار يستقبل ما يريدون. فغضب رضي الله عنه وأخذه شيء من الغضب فضرب هذا المسكين، لكنه سرعان ما رجع، وسرعان ما تذكر أنه أخطأ، فدعا الرجل وقال له: خذ الدرة أي العصا واضربني كما ضربتك. فقال الرجل: بل تركت حقي لله ولك. قال: لا، إما أن تتركه لله وحده، وإلا فاضربني كما ضربتك. نعم، قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. فقال الرجل: قد وهبت حقي لله، أي سامحتك يا عمر، يقول الراوي. فقام عمر رضي الله عنه بعد ذلك وانصرف، فصلى ركعتين، ثم جلس يقول لنفسه: يا ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، وضالا فهداك الله، وضعيفا فأعزك الله، وجعلك خليفة، فأتى رجل من المسلمين يستعين بك على دفع الظلم فظلمته، ماذا تقول لربك غدا إذا أتيته؟ وجلس يحاسب نفسه رضي الله عنه حتى أشفق الناس عليه. وقال إبراهيم التيمي، وهذه صورة من صور محاسبة النفس، يقول: مثلت نفسي، يعني تخيلت نفسي في الجنة، آكل من ثمارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: يا نفس، أي شيء تريدين؟ أي لو كنت في ذلك المقام؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقلت: فأنت في الأمنية الآن فاعملي. وحكى صاحب للأحنف بن قيس قال: كنت أصحبه، فكان عامة صلاته بالليل، وكان يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه حتى يحس بالنار، ثم يقول لنفسه: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. ونحن وإن كنا لا نؤيد هذا الأسلوب وهذه الطريقة في المحاسبة، إلا أنها نموذج لمستوى محاسبتهم لأنفسهم رحمهم الله ورضي الله عنهم. وكان عمر بن عبد العزيز شديد المحاسبة لنفسه، قليل الكلام، وكان يقول: إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهاة. ونقل عن ابن الصمة أنه جلس يوما ليحاسب نفسه فعد عمره فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى، ألقى الله ب21,000 ذنب، فكيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ ثم خر فإذا هو ميت رحمه الله. فسمعوا قائلا لا يدرون من أين أتى صوته يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. يقول الغزالي رحمه الله معلقا على هذه القصة: فهكذا ينبغي أن يحاسب العبد نفسه على الأنفاس وعلى معصيته بالقلب والجوارح في كل ساعة. ولو رمى العبد بكل معصية حجرا في داره لم تلأت داره في مدة يسيرة قريبة من عمره، ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي، والملكان يحفظان ذلك عليه، أحصاه الله ونسوه. ومن سمات السلف الصالح في علاجهم لأنفسهم أن المرء منهم قد يغفل أحيانا كما هي طبيعة النفس البشرية، لكنه إذا ذكر بالله تذكر، وإذا قرئت عليه آيات الله وقف، وإذا خوف بالله خاف. ليس شأنه كشأن أولئك السادرين الغافلين الذين إذا ذكر أحدهم بالله شمخ بأنفه، وهو كما قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. هذا المتكبر، هذا المتغطرس، هذا الذي لا يقبل الحق، هذا الذي تمر عليه المواعظ ويرى بأم عينيه أعدادا ممن كانوا له أصحابا وإخوانا وأحبابا قد انتقلوا إلى الدار الآخرة، فلا يتأثر ولا يتغير ولا يعتبر ولا يدكر، بل رأينا في أماكن المقابر والميت يدفن ويهال عليه التراب، رأينا بعض الناس والله الذي لا إله غيره كأنه في قصر أفراح، ضحكات تعلو وكلمات سامجة وسلام على بعض، ومنذ زمن ما رأيتك وأين أنت، ويعزمه على الشاي والقهوة وكأنه في دار هي تهيئه للدار الآخرة. ذاك الرجل الذي دخل إلى مقبرة من المقابر فسلم على أهلها ثم صلى ركعتين ونام، فرأى في المنام كأن أهل القبور قد خرجوا إليه من قبورهم، يقول: وقد نزلت أكفانهم إلى أحقاوهم شعث الرؤوس غبر الأقدام والوجوه، جاءوا إلي وقالوا: كيف تنام؟ أما تعلم أنك في دار عمل ونحن في دار جزاء؟ والله إن ركعتيك التي ركعتهما آنفا لتساوي عندنا أهل القبور الدنيا وما عليها. أجل، كم من الناس يرى مشاهد الموتى فلا يتأثر ولا يعتبر، إنها القسوة، إنها الغفلة. وكم من إنسان يسمع المواعظ ويرى آيات الله صباح مساء فلا يعتبر ولا يدكر. وما كان هذا نهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم. عمر، وما أدراك ما عمر؟ يأتيه أعرابي فقير في عهده وفي خلافته فيقول: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، وكن لنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر يداعب هذا الأعرابي: وإن لم أفعل يا أعرابي يكون ماذا؟ ماذا ستصنع؟ عمر أقوى سلطة بشرية في ذلك الوقت، ملوك الأكاسرة والقياصرة إذا سمعوا ذكر عمر اهتزوا على كراسيهم. فيقول للأعرابي الذي يهدد، يقول: أقسم بالله لتفعلنه. قال: وإن لم أفعل يكون ماذا يا أعرابي؟ قال: إذن أبا حفص لأذهبنه. قال: وإن ذهبت يكون ماذا؟ قال: واسمعوا إلى ما قال. قال: والله عن حالي لتسألنه يوم تكون الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. عند ذلك يتذكر عمر النار والجنة، يتذكر يوم القيامة فيبكي حتى يخضل لحيته بدموعه، ويقول لغلامه: يا غلام أعطه قميصي والله لا أملك غيره، وما أعطيته لشعره وإنما لأجل ذلك اليوم. عمر الذي خزائن الأرض تحت رجليه لا يمتلك إلا قميصه، لكنه حينما ذكر بالله تذكر، وهو لم يكن غافلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليس هذا الأمر مقتصرا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل إن الصالحين ولله الحمد في هذه الأمة كثر قديما وحديثا. رجل من السلف طلب من غلامه أن يحضر عشاءه، فذهب الغلام فأحضر عشاءه فإذا هو حساء حار مرق، فلما اقترب من سيده عثرت قدمه فسقط، وسقط هذا الحساء الحار على سيده، فهم سيده بضربه، وهو أمر متوقع في مثل هذه الحالة، فالإنسان لا يمكن أن يخرج عن طوره البشري وطبيعته التي خلقه الله عليها. فلما هم بضربه تذكر هذا الغلام المفتاح الذي يصل به إلى قلب سيده، لم يستعطفه ولم يطلب منه العفو أو يأتيه بمعسول العبارات وجميل الكلام، كلا، إنما جاءه بآية من كتاب الله تعالى، لأنه يعلم أن سيده وقاف عند حدود الله، فذكره بقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. قال هذا السيد التقي الصالح: كظمت غيظي. تذكر فضيلة كظم الغيظ، تذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث معاذ الجهني: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من الحور العين كيف شاء. فكظم غيظه، قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس؟ قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. أي نفوس هذه؟ أي قلوب هذه؟ إنها قلوب تعلقت بالآخرة، إنها نفوس شمخت وطمحت إلى الجنة فاسترخصت الدنيا وهانت عليها زهرتها الفانية. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الخشية والخوف منه في السر والعلانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من طرق إصلاح نفوس السلف الصالح رحمهم الله حرصهم الشديد على تتبع المواعظ والجلوس إلى أهل الصلاح والزهد وطلب النصح والإرشاد منهم. ولهذا كثيرا ما كنا نقرأ في سيرهم قول أحدهم لصاحبه: عظني. هذه الكلمة كثيرا ما تتردد على ألسنتهم، وهذا هو شأن أهل الإيمان. ولهذا أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بتذكير المؤمنين، لم يقل الفاسقين، وإنما أعلى الدرجات: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دخل سابق البربري على عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فقال له عمر: عظني يا سابق وأوجز. قال: نعم يا أمير المؤمنين، وأبلغ إن شاء الله. قال: هات. فأنشده: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ووافيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون شركته وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا. فبكى عمر حتى سقط مغشيا عليه. إن المؤمن حقا يا عباد الله هو من يبحث عن الشيء الذي يحيا به قلبه ويصلح به شأنه. ولهذا أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور والتأمل في حال أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقد أوصى الله رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بلزوم الصالحين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وذلك لما في مصاحبة الصالحين وسماع موعظاتهم من أثر عظيم على القلوب. ولعل كلمة يسمعها المرء من أحد أولئك الصالحين في مجلس ذكر أو شريط نافع أو يقرأها في كتاب ماتع يكون له بها سعادة الدنيا والآخرة. ولقد رؤي أحد السلف الكبار من العلماء الجهابذة وهو شيخ كبير في السن، رأوه وهو يتتبع مجالس الذكر ومجالس الحديث يكتب ويحضر، فكان بعض الناس يقول له: يا إمام، أنت يحضر إليك كل هؤلاء ربما من طلابك أو من طلاب طلابك، فما بالك تبحث عن هذه المجالس وتحضرها؟ فقال رحمه الله: لعل الكلمة التي أراد الله أن ينفعني بها لم أسمعها إلى الآن. فهو إذن يتتبع لعل كلمة أن تقر في هذا القلب فتصلح به الأحوال. واسمحوا لي عباد الله في ختام هذه الخطبة أن أنتقل بكم إلى ليلة من الليالي المزهرة في حياة سلفنا الصالح رحمهم الله. ليلة في ذلك الوقت في عهد بني العباس، وتحديدا في عهد الخليفة الصالح هارون الرشيد رحمه الله، حينما كان قد أحس في تلك الليلة بشيء من القسوة في قلبه، فأراد أن يبحث عن إنسان يحيي به قلبه ويفتت به تلك القسوة في قلبه. يحدثنا الفضل بن الربيع يقول: حج أمير المؤمنين فأتاني، فخرجت مسرعا فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك. قال: ويحك، لقد حاك في نفسي شيء، فانظر لي رجلا أسأله. فقلت، يعني من العلماء، فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. قال: امضي بنا إليه. فأتيناه فقرعنا الباب فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك. فقال: هارون، خذ لما جئناك له رحمك الله. فحدثه ساعة ثم قال له هارون: أعليك دين؟ قال: نعم. قال: أبا العباس، اقضي دينه. فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. قلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام. قال: امضي بنا إليه. فأتيناه فقرعنا الباب فخرج مسرعا، فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. قال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك. قال: خذ لما جئناك له رحمك الله. فحادثه ساعة، ثم قال له هارون: أعليك دين؟ قال: نعم. قال أبا العباس: اقض دينه. فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. انظروا يا عباد الله إلى الإصرار الشديد على سماع الموعظة وعلى البحث عن كل ما يلين هذه القلوب القاسية. قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا أسأله. قلت: ها هنا الفضيل بن عياض. قال: امضي بنا إليه. فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. قال: اقرع الباب. فقرعت الباب. فقال الفضيل: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. فقال: ما لي ولأمير المؤمنين؟ قلت: سبحان الله، أما عليك طاعة؟ فنزل ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج، ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت، فجعلنا نجول بأيدينا لا يدرون أين موقع الفضيل. يقول: فجعلنا نجول بأيدينا، فسبقت كف هارون إلى الفضيل قبلي. فقال الفضيل: يا لها من كف ما ألينها، إن نجت غدا من عذاب الله. فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. فقال هارون: خذ لما جئناك رحمه الله، أي عظني. فقال الفضيل: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة، فقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي. فعد الخلافة بلاء وعدتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له سالم بن عبد الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فصم الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله غدا فليكن كبير المؤمنين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وأصغرهم عندك ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت إن شئت. قال الفضيل لهارون: وإني أقول لك فإني أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. قال الفضل بن الربيع حاجب هارون: فقلت للفضيل: ارفق بأمير المؤمنين. قال: يا ابن الربيع، تقتله أنت وأصحابه وأرفق به أنا؟ فلما أفاق هارون قال: زدني رحمك الله. قال: يا أمير المؤمنين، بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي إليه، فكتب إليه عمر: يا أخي، أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك غدا بين يدي الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: ما أقدمك؟ قال: والله لقد خلعت قلبي بكتابك، والله لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل. فبكى هارون بكاء شديدا، ثم قال: زدني رحمك الله. قال: يا أمير المؤمنين، إن العباس عم المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمرني على إمارة. فقال عليه السلام: إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت ألا تكون أميرا فافعل. فبكى هارون بكاء شديدا وقال: زدني رحمك الله. فقال الفضيل: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة. ف فبكى هارون وقال أعليك دين؟ قال نعم دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال إنما أعني دين العباد. قال إن ربي لم يأمرني بهذا، إنما أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره. فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال هارون هذه 1000 دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادتك. فقال الفضيل سبحان الله، أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمنا، فخرجنا من عنده. فلما صرنا على الباب قال هارون لحاجبه إن دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين. فدخلت عليه على الفضيل امرأة من نسائه فقالت يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال، فلو قبلت هذا المال فأفرحتنا به. فقال الفضيل يخاطبها ما مثلي ومثلكم إلا كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. فلما سمع هارون هذا الكلام رجع مرة أخرى وقال لعلنا أن ندخل فعسى أن يقبل المال. فلما علم الفضيل برجوعهم خرج فجلس في السطح على باب الغرفة، فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه الفضيل. فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت يا هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلة فانصرف رحمك الله. قال فانصرفنا عنه رحمة الله تعالى عليه، رحمه الله، رحمه الله وغفر له وألحقنا به وسلف الأمة الأبرار غير مضيعين ولا مبدلين. صلوا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم ربكم جل جلاله بذلك في محكم التنزيل فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تفرج الكربة عن إخواننا المنكوبين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائهم من اليهود والنصارى الظالمين المغتصبين، إنك ربنا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعلنا جميعا ممن يتقيك في السر والعلانية. اللهم إنا نسألك عملا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم اجعل ما بقي في أعمارنا خيرا مما مضى يا رب العالمين، وأحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا واغفر لموتانا. اللهم أسكنهم فسيح الجنان. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك ودار كرامتك. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.